بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، واشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس العامرات التي نسأل الله أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، إن لله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا سنن وقوانين ونواميس، فمن سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون سنة الابتلاء، وتتنوع، قد تكون في النفس، وقد تكون في المال، وقد تكون في الولد وغيرها، جريا على طبيعة هذه الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولكن هذه الابتلاءات ليست مقصودة لذاتها، وإنما مقصودة لغيرها، فكم لها من الآثار، وكم لها من الحكم، وكم لها من المقاصد. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والمرء إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى فإن ثم أربعة أمور تخفف عنه هذا البلاء إذا نظر إليها من أول وهلة. الأمر الأول، ينظر المرء أن هذا الابتلاء لم يكن في دينه، فإن أعظم البلايا هو الابتلاء في الدين، فكل ابتلاء دون الدين فإنه يهون عليه. الأمر الثاني مما يهون على الإنسان أن لم يكن هذا الابتلاء أعظم من هذا الوقع، فانظر في هذه الدنيا فستجد من هو أشد منك بلاء في أي جانب من الجوانب، ستجد ابتلاءات عظيمة. إذا لديك إصابة في يدك فربما فلان فقد يده، ومن فقد يده ينظر إلى غيره قد فقد اليدين، ومن فقد اليدين ينظر إلى غيره قد فقد الأطراف الأربعة، ومن فقد الأطراف الأربعة قد ينظر إلى من هو طريح الفراش حبيس الأسرة البيضاء لا يستطيع الحراك، وهكذا. فما من بلاء في الدنيا إلا وتجد ما هو أشد منه. والأمر الثالث الذي يخفف البلاء عند النظر إليه أن الابتلاءات مؤقتة، كما قال ابن الجوزي: كل بلاء له مدة معلومة. فإن الابتلاءات تأتي فترة لغايات ومقاصد ثم تنتهي. رابعها وأعظمها أن الذي قدر هذا البلاء هو الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى الرحيم اللطيف الخبير العليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله سبحانه وتعالى أعلم بحالك، وأعلم بما يصلح حالك وما يغير حياتك. فهذه أمور أربع إذا تأملها الإنسان في أول وهلة من الابتلاء خف عنه الابتلاء، أما مقاصد الابتلاء فهي كثيرة جدا، منها تكفير الخطايا وتكفير الذنوب، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه رفعة عظيمة. لا يزال البلاء بالرجل في نفسه وماله وولده حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يتطهر المرء من الخطايا والذنوب في يوم القيامة لما يرى أهل العافية أهل الابتلاء وما لهم من المكانة وما لهم من الدرجة، يتمنون أن أجسادهم في الدنيا قرضت بالمقاريض، قطعت بالحديد، وأن يبلغوا هذه الرتب. وهذا يقودنا إلى المقصد الثاني من مقاصد الابتلاء، وهي رفعة الدرجة في الجنة. فالله سبحانه وتعالى قد يكون للعبد المنزلة لا يبلغها بعمله كما جاء في الحديث، فيبتليه الله حتى يبلغ تلك المنزلة. الجنة درجات، قد يكتب الله لك في الجنة منزل عليا، لكن أعمالك لا توصلك إلى هذه المنزلة، فتأتي هذه الابتلاءات فترتقي بها في درجات الجنة. ثم إن هذه الابتلاءات خير للإنسان، إذ كانت في الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أخر له العقوبة في الآخرة. فعلامة الخيرية للإنسان أن تعجل له العقوبة من جنس الابتلاءات، تأتي هذه الابتلاءات فينجو بها المرء في الآخرة. أيضا من مقاصد الابتلاءات في هذه الدائرة، دائرة الثواب والعقاب، الحسنات ورفع الدرجات. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يسيرا، قال: ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة. الشوكة يا أخوان شيء يسير، تصاب به ترفع عند الله درجة، طبعا هذا كله مع الاحتساب. إذا ابتليت بمرض، ابتليت بحمى، ابتليت بصداع، ابتليت بأي بلاء، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بأصغر الأشياء، وهذا من رحمة الله عز وجل. فكلما عظم البلاء ازدادت الحسنات وازدادت رفعة الدرجات، فالجزاء بقدر البلاء. الابتلاءات من مقاصدها أن يعرف الإنسان حقيقة الدنيا. البعض قد يغتر بالدنيا، يغتر ببهرجها، يغتر بأموالها، تأتيه بعض الابتلاءات، إنسان يكون في منصب يخسر هذا المنصب، إنسان لديه ملايين يخسرها، شاب أعطاه الله القوة والعافية فجأة يخسر هذه القوة. يعرف حقيقة الدنيا، أن الدنيا خلقها الله سبحانه وتعالى على هذا الوجه الذي فيه الحلاوة والمرارة، فيدرك الإنسان طبيعة هذه الحياة الدنيا. ومن مقاصد الابتلاء أيضا أن تعرف حقيقة النفس، هذه النفس التي بين جنبيك نفس ضعيفة. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ لماذا تغتر بنفسك؟ لماذا تغتر بجمالك بقوتك؟ الإنسان هذه النفس قد تصاب بأدنى مرض فتكون طريح الفراش. حادث يسير قد يقعدك عن السير، نفسك ضعيفة، أنت خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وفيك ضعف. فالبعض قد يغتر بنفسه ويتعاظم ويتكبر، تأتي الابتلاءات لتوقفه، ليدرك مكانة هذه النفس. أيضا الابتلاءات من مقاصدها الاختبار، ليمحص الله الذين آمنوا. الجنة عظيمة، لا تنال باليسر والسهولة، لا بد أن يختبر الإنسان، يحصل تمايز بين الناس، يعرف الصادق، يعرف الثابت. بعض الناس يعبد الله على حرف، الله سبحانه وتعالى يختبر فيك منازل العبودية. أيضا من مقاصد الابتلاءات معرفة معادن الناس. الناس كما قال الفضيل بن عياض مستورون في العافية، فإذا جاء البلاء تمايزوا. تعرف المؤمن من المنافق، الصادق من الكاذب، تعرف الصديق من العدو. الابتلاءات تميز الناس، ظاهرهم سواء، لكن تأتي الابتلاءات فتعرف الصادق من غيره. الابتلاءات من مقاصدها إظهار العبوديات، عبوديات كثيرة جدا، منها من المقاصد إظهار عبودية التوبة والأوبة والرجوع إلى الله، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. من مقاصد الابتلاء أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يكون غافل، ما يعرف المسجد، ما يعرف القرآن، ما يعرف الخير والاستقامة. أول ابتلاء يأتيه يوقظه، كأنه كان في غفلة في حلم، يستيقظ يعرف يرجع إلى الله، تتحسن علاقته مع الله سبحانه وتعالى. من العبوديات من المقاصد أيضا إظهار عبودية المحاسبة، لماذا وقع لك هذا الابتلاء؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يراجع الإنسان نفسه. كان السلف إذا حدث خلاف في بيتهم مع أهلهم يراجعون أنفسهم، يقول ربما بسبب ذنب. إذا تعثرت دابة أحدهم قال ربما بسبب ذنب. فيجعل الإنسان يحاسب نفسه، لماذا جاء هذا الابتلاء؟ الابتلاءات قد تكون عقوبة، وقد تكون رفعة في الدرجات بحسب حال المرء. لكن المهم من ذلك أن الإنسان يبدأ يحاسب نفسه ويراجع نفسه، كيف أنت مع الله، كيف عبودياتك، كيف سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من مقاصد الابتلاء إحياء عبودية الصبر. الجنة ما تنال إلا بالصبر، لابد أن الإنسان يصبر، يبتلى ويمتحن حتى يرتفع عند الله عز وجل. ولذلك لما سئل الإمام الشافعي رحمه الله هل الأفضل أن يمتحن الإنسان أم يمكن، قال لا يمكن حتى يمتحن. ما يصل التمكين والرفعة إلا بعد الابتلاء والامتحان والصبر فيحتسب. أيضا من مقاصد الابتلاء ظهور عبودية الشكر لله سبحانه وتعالى، ليبلوني أشكر أم أكفر. تأتيك الابتلاءات، والابتلاءات ترى تأتي بجنسيها، قد تبتلى بالخير وقد تبتلى بالشر في حياتك. فينظر الله سبحانه وتعالى هل تشكر الله سبحانه وتعالى أو لا، وهذا يظهر جليا في باب النعم. الله قد يبتليك بالنعم، نعم كثيرة في حياتك، يفتح عليك أموال وخير، ينظر ماذا تصنع، هل تطغى أم ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كثير من الناس يكون فقير، إذا استغنى تكبر وطغى، فهذا اختبار من الله سبحانه وتعالى، ينظر فيه هذا العبد يشكر الله سبحانه وتعالى أو لا. أيضا من مقاصد الابتلاءات تهيئة الإنسان وترقيته في درجات العبودية والخير. ولقد ابتلي قبلك الأنبياء والأتقياء وأهل الخير، ألم يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم فذاق طعم اليتم في صغره، ألم يجدك يتيما فآوى، ثم حصل له الرفعة بعد هذا الابتلاء وهذا اليتم. وكذلك العبد تمر عليه هذه الابتلاءات حتى يهيئه الله سبحانه وتعالى. والجنة والآخرة لا تنال على قدم الراحة، وإنما تنال على قدم المشقة والتعب، لأنها محفوفة بالمكاره والصعاب التي تمر بالمرء. فالقصد من كل ذلك أن الابتلاءات حينما تأتي لا تنظر إليها من زاوية ضيقة، ولا يقودك ذلك إلى التسخط، بل انظر إلى الجوانب العظيمة والرفعة التي يحصلها المرء من هذه الابتلاءات. والناس متفاوتون بين راض وساخط تجاه هذه الابتلاءات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.